ونزلناه تنزيلا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات إلى هذا اللقاء المتجدد من هذا البرنامج، والذي أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم فيه للعمل الصالح وللعلم النافع وإلى مراضيه، إن ربي سميع مجيب. من القضايا الهامة التي جاء بها كتاب ربنا جل وعلا ما يتعلق بقضية حماية الأعراض، ذلك أن المتقرر في جميع الملل وهو متعارف في الأوائل والأول أن قضية العرض بالنسبة للإنسان هي قضية غاية في الأهمية، بل إن صورة الإنسان الحقيقية التي ينبغي أن يعيش بها بين الناس هي وجود السمعة الطيبة والحفاظ على هذا العرض. ولذلك من مقاصد الخلق الخمسة التي جاءت الشريعة بتقريرها والتأكيد عليها وبفتح الوسائل المعينة على بقائها وقوتها وحسم جميع الذرائع التي تؤثر فيها، هي الحفاظ على دين الناس وعلى عقلهم وعلى أموالهم وعلى أنفسهم وعلى أعراضهم، وأيضا على أموالهم وعلى أعراضهم. فالعرض هنا قيمة أعلى دين الإسلام منه، ولذلك وجود الإنسان في الحقيقة في هذه الحياة قائم على هذه السمعة، فإذا انهدم العرض فلا قيمة للإنسان في الحقيقة في هذه الحياة. ولأجل هذا تكاثرت النصوص في القرآن والسنة على الدعوة للمحافظة على هذا العرض، بل إن الشريعة الإسلامية ضربت طوقا حول هذا العرض وسياجا من الأمان، بحيث لا يجوز لأحد أن يتجاوزه أو أن يقفز عليه، ذلك أن قيمة الإنسان كما ذكرت وأكرر هي بهذه السمعة. ولذلك العلماء رحمهم الله تعالى حينما جاءوا ليعرفون العرض ذكروا جملة من التعريفات، وكلها ترجع في المقام الأول إلى بقاء سمعة الإنسان طيبة نظيفة، بمعنى أن الإنسان لا يخدش في عرضه، بمعنى لا يرمى بالزنا، يقذف مثلا بالزنا، أيضا لا يرمى بشيء مما فيه ريبة، هذا كله يهدم هذا الأصل الأصيل والركن الركين الذي ينبغي أن يعيش عليه الإنسان في حياته. ومسألة العرض غاية في الأهمية، وأمر فطري جعله الله عز وجل في النفس البشرية أن الإنسان يسعى للحفاظ على عرضه، ولذلك لا يرضى أبدا أحد من الناس أن يتهم بأنه مثلا زاني، أو بأنه مثلا شاذ، أو امرأة ترمى بالزنا أو بالشذوذ مثلا، أو أن يوضع مثلا علامة استفهام على سلوكياته أو على أخلاقه، هذا مما تأباه النفوس جبلة وطبع. وزيادة على ذلك جاءت الشريعة الإسلامية لتأكيد هذا الأمر وللشد عليه، بل إن الشريعة الإسلامية زادته تحصينا وزادته منعة من خلال جملة من الأحكام الشرعية كالحدود، مثل قضية حد القذف، فالقذف من المحرمات ومن الذنوب العظيمات، ولذلك حرم الله جل وعلا قذف المؤمنات وقذف المؤمنين. يقول الله عز وجل والذين يرمون المؤمنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، نعوذ بالله. إذن نلحظ كيف أن هذا الحد مغلظ، ودائما الحدود إذا جاءت مغلظة تدل على عظم الذنب وعلى خطورته. إذن الذين يرمون المحصنات يعني العفيفات النظيفات الزاكيات بالزنا أو بكل ما يدل على الزنا من الألفاظ، فهؤلاء رتب الشارع الحكيم عليهم ثلاث عقوبات. العقوبة الأولى أن يجلدوا 80 جلدة، والعقوبة الثانية رفض شهادتهم بمعنى أنهم مخرومي المروءة فلا قيمة لهم في المجتمع، والعقوبة الثالثة وصمهم بالفسق يعني يلاحقهم الفسق إلا إذا تابوا، فإذا تابوا ارتفع عنهم الفسق وارتفع عنهم مسألة رد الشهادة ويبقى الحد. الحد هنا خلاف بين العلماء، هل هو حق لله أو حق للمقذوف؟ والثمرة إذا كان حقا لله فلا يجوز التسامح فيه بمعنى يجلد، وإذا كان حق للمخلوق للمقذوف يعني فهنا يرجع إليه، فإن طابت نفسه وعفى فيرفع عنه الحد، وإن أصر على ذلك فهذا حق مشروع له. وبعض العلماء يجعله حقا مشتركا بين الله جل وعلا وبين خلقه، بمعنى أن المقذوف أيضا ليس له الحق في أن يسامح ما دام أن القاذف ارتكب هذا الذنب العظيم. المقصود بأن الشريعة الإسلامية جاءت تأكيد هذا الأمر وبحماية العرض من أن يخدش ومن أن يقع يعني ضحية من لا يخاف الله جل وعلا ولا يتقيه فيما يبديه وفيما يخفيه. أيضا قضايا كثيرة، مثلا ما يتعلق بقضية الزنا، نجد بأن الشريعة الإسلامية وضعت الحدود الصارمة الشديدة في قضية الزنا، ذلك أن الزنا من أخطر الأمور، فمن أيضا المجمع عليه في جميع الملل أن الزنا والعياذ بالله ذنب عظيم وفاحشة خطيرة، ولذلك جاءت العقوبة مشددة ومغلظة في هذا الباب. فمن ذلك ما يتعلق بقول الله جل وعلا الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فهنا الآية بينت حد الزنا بالنسبة للزاني والزانية غير المحصنين يعني غير المتزوجين أن يجلدوا 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، وقال عز وجل وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، بمعنى دعوة إلى أن يكون الجلد علنيا حتى يتأدب من تسول له نفسه بسلوك هذا الطريق الخطير. إذن هذه أيضا قضية من أخطر القضايا. كذلك ما يتعلق بقضية السب عبر أشعار مثلا أو عبر أقوال معينة تشير إلى مثل هذا المعنى، فبعض أهل العلم يدخلها تحت القذف إن كان القذف صريحا، وبعضهم يجعلها يعني داخل ضمن العقوبات التعزيرية التي للإمام أن يتخير فيها العقوبة المناسبة التي تردع مثل هذا الذي يروج أو ينشر هذه الأشعار التي فيها قدح وفيها رمي للآخرين، إما بالتقليل من شأنهم أو باحتقارهم أو بازدرائهم، بمعنى أنهم يسلبون هذه الصفة الزاكية العظيمة التي هي في الحقيقة محل احترام الناس لهم، لأن مسألة السمعة ومسألة العرض إذا ذهبت لا قيمة للإنسان في المجتمع، فهو يعني ينظر إليه نظر احتقار وازدراء لكونه انحدر إلى وانحط إلى مرتبة واطية جدا في السلوك، ولذلك الشريعة حمت الآخرين. لعلكم تذكرون قصة الحطيئة حينما هجى الزبرقان قال له دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي، فرفع الأمر إلى عمر أظنه أو إلى عثمان، الشاهد أنه عرض على الصحابة فقال الناس يعني قال أهل الخبرة والدراية ما رأيناه إلا شبهه بالنساء، دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي، قالوا شبهه بالنساء، ولذلك حبس الخليفة الراشد حبس الحطيئة وعاقبه وزجره حتى عفى عنه الزبرقان. المقصود بأن إثارة حتى مثل هذه القضايا محرم في شريعتنا، ولذلك الآن تجد بعض الناس والعياذ بالله استعمل الأشعار والقصائد في هجو الآخرين، إما في إعراضهم إما في أنسابهم إما في أصولهم، وهذا لا شك أنه من المحرمات، وأصحاب هذا القول يستحقون العقوبة الرادعة من ولاة الأمور بحيث يرفع أمرهم إلى القضاة الذين يستمدون القوة والسلطة من ولي الأمر ويرون فيه رأيهم الشرعي الذي يردعهم عن مثل هذه المراتع الوخيمة والمسالك المريبة التي فيها في الحقيقة إشاعة الفوضى وزرع الكراهية بين الناس. هناك جملة من الوسائل جاء كتاب ربنا جل وعلا في الحث عليها، وهذه الوسائل تعين على بقاء هذا المقصد وهو العرض سليما جيد، يعني سليما ليس هناك ما يمكن أن يخدشه. من ذلك قضية النظر، فالله جل وعلا حرم النظر بالنسبة للمؤمن تجاه النساء إلا في حدود يعني معروفة، مثل نظر الإنسان طبعا إلى محارم هذا لا خلاف فيه، أو النظر أحيانا نظرة الفجأة هذه رخص فيها النبي عليه الصلاة والسلام كما قال لعلي لك الأولى وليست لك الثانية. والنصوص التي جاءت بذكر مسألة النظر واضحة في سورة النور، يقول الله جل وعلا: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ويقول عز وجل: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، من هنا هل هي تبعيضية أم بيانية؟ هذا خلاف بين أهل العلم، لكن المقصود حتى لو قلنا بأنها تبعيضية، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم يعني هناك غض واجب وهو عن المحرمات، ألا ينظر الإنسان إلى المحرمات لأن هذا الطريق إلى يعني هدم مقصد الشريعة من الحفاظ على العرض. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما جعل الاستئذان لأجل البصر، فالإنسان إذا أراد أن يدخل على بيت آخر يجب عليه أن يستأذن. لماذا؟ لأن الاستئذان ما شرع إلا لأجل البصر. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. إذن هذه الآيات العظيمة جاءت لتؤكد على وسيلة من أعظم الوسائل التي تعين على بقاء العرض سليما نظيفا زاكيا طيبا عاليا، وهي قضية النظر، سواء للناظر أو للمنظور إليه. فالناظر يجب عليه أن يحفظ بصره إلا فيما أحل الله وأباح، والنظر فيما أحل الله وأباح أكثر من النظر إلى المحرمات، ذلك أنه هو الأصل، هو الأصل. والنظر إلى المحرمات إنما يكون عبر القصد، فيأتي الإنسان فيقصد النظر إلى المرأة الأجنبية مثلا، أو ينظر إلى الصور المحرمة، أو يحاول أن يختلس النظر أو يسرق النظر من خلال فتحة الباب أو من خلال الشباك أو من خلال كذا وكذا. هذه من الأمور المحرمات لأن فيها هدم لمقصد من مقاصد الشريعة ألا وهو العرض. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أهدر النظر، أهدر البصر الذي ينظر نظرا محرما. فلقد كان النبي عليه الصلاة والسلام جالسا في بيته وجاء رجل فأخذ ينظر من خلل الباب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت بيد النبي عليه الصلاة والسلام حديدة يحك بها رأسه مدرة أو كما ورد في الحديث، فأراد أن يضربه عليه الصلاة والسلام حتى يصيبه. وقال عليه الصلاة والسلام: من نظر في بيت قوم من دون إذنهم ففقأوا عينه فعينه هدر، يعني لا قيمة لها ولا يحاسبون على ذلك، في إشارة إلى خطورة تسريح النظر في الأمور التي لم يأذن فيها الشارع الحكيم. إذن هذه قضية من أعظم القضايا التي تحافظ على هذا الأصل العظيم. الأمر الثاني ما يتعلق بقضية الاستئذان، وهو أنه لا يجوز للإنسان أن يقتحم البيوت، ولا يجوز لأهل البيوت أن يقتحموا الغرف على بعضهم من دون استئذان، وهذا أدب من الله جل وعلا. لأن الإنسان أحيانا يكون على حالة من عدم الاحتشام مثلا في بيته وهو مرتاح، فلا يجوز اقتحام البيوت ولا يجوز دخول البيوت من دون استئذان. ولذلك كما ذكرت أنا قبل قليل في الحديث الشريف قال: إنما جعل الاستئذان لأجل البصر. وقد أخرج النبي صلى الله عليه وسلم رجلا دخل إليه في خيمته من دون استئذان، وقال لأحد أصحابه قال: أخرج فعلمه كيف يستأذن ويقول: السلام عليكم أأدخل؟ وهذا أدب عظيم، فيه إشارة إلى أن الشريعة جاءت بالحفاظ على هذا المقصد العظيم الجليل. ولذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه قضية الاستئذان كثيرا. يقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات. ملكت أيمانكم ملك اليمين، وكان معروفا في السابق، وهم الخدم الذين في البيوت من الموالي والمماليك. والذين لم يبلغوا الحلم منكم، يعني من أطفالكم سواء كانوا ذكور أو إناث، 3 مرات: من قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم، ومن بعد صلاة العشاء وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، طوافون عليكم بعضكم على بعض، كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. هذه الآية تتحدث عن قضية الاستئذان داخل البيت، وأن الخدم والأطفال ينبغي أن لا يدخلوا على الكبار إلا بعد استئذان، خاصة في الأوقات 3: من بعد، من قبل صلاة الفجر، لأن الإنسان في هذه الحال يكون نائما مرتاحا، ومن بعد وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، وقت القيلولة والإنسان يأخذ راحته، وخاصة بعد يوم من العمل والجهد، وأيضا من بعد صلاة العشاء، لأن الناس في الغالب ينامون من بعد صلاة العشاء. ولذلك كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يتأدبون مع أوامر الله جل وعلا ومع نواهيه، فيمتثلون الأوامر ويجتنبون النواهي. فهذا عبد الله بن مسعود دخل على بيته وابنه خلفه، خلف ظهره، فلما أراد أن يدخل غرفته أراد الابن عبد الله بن مسعود أن يدخل وراءه، فدفع بصدره وقال: إليك، أو كلمة نحوها، فقال: إنها أمي، يعني الذي تريد أن تدخل إليها هي أمي. فقال: هل تحب أن تراها عريانة؟ قال: لا. فهنا عبد الله بن مسعود أراد أن ينبه ابنه إلى أن الدخول على البيت ولو كانت محرما للابن فلا يجوز عليه أن يقتحم البيت بمثل هذه الصورة ولا أن يقتحم الغرف. وهذا أدب عظيم، ينبغي للناس أن يؤدبوا أولادهم، يؤدبوا خدمهم على مثل هذا الأمر، وأن لا يدخلوا إلا باستئذان. وصيغة الاستئذان وردت بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أن يسلم أولا، يقول: السلام عليكم، أدخل؟ أو يطرق الباب مثلا، يطرق الباب. ولقد كانت بيوتات أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام تطرق بالأظافر من شدة أدب الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام، ما كانوا يضربون الباب ضربا قويا، لا، وإنما كانوا يطرقونها بأظافرهم طرقا خفيفا حتى لا يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أدب عظيم، بغي لنا أن نجعله في حياتنا، وأن نجعله سلوك عام لنا في تصرفاتنا وفي تعاملنا مع إخواننا. ثم الآية الأخرى بيّنت كيفية الاستئذان بالنسبة لمن هو بالغ. قال عز وجل: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. والمقصود هنا بالذين من قبلهم الذين ورد في قول الله عز وجل الأمر بالاستئذان، وهو أنه لا يجوز أن يدخل الإنسان بيت أخيه المسلم إلا باستئذان، كما جاءت بذلك الآيات الشريفة التي تبين بأنه لا يجوز للإنسان أن يدخل بيت أخيه المسلم إلا باستئذان، كما قال عز وجل بعدما ذكر سبحانه وتعالى قضية الغض، وجوب غض البصر، بين جل وعلا بأنه لا يجوز اقتحام البيوت إلا باستئذان، وهذا الاستئذان يكون بالسلام ثم طرق ثم قول أدخل، والآيات في هذا المعنى كثيرة. المقصود أردت أن أوضح نقطة مهمة، وهي أن من المسالك العظيمة التي تحافظ على قضية العرض هي مسألة الاستئذان، سواء من داخل البيوت أو الاستئذان من خارج البيوت. فهذا الاستئذان إنما هو لأجل البصر، حتى لا يقع الإنسان بصره على شيء ربما يكون سببا من أسباب ذهاب العرض أو ضعف هذا الجانب العظيم، وهو جانب العرض، قد يقع الإنسان على عورة آخر بالنظر، أو يقع على أمر قد تصبح نكتة في صدره وفي قلبه لا يستطيع استئصالها، فتكون مما يعني نهى الله، مما يعني يجعل الإنسان والعياذ بالله ينظر إلى الآخر نظر احتقار ونظر ازدراء. الأمر الآخر من الأمور التي جاءت شريعتنا بالدعوة إليها كوسيلة من وسائل المحافظة على هذا المقصد العظيم، مقصد العرض، قضية الاحتشام، وهو أن الرجل والمرأة يجب على هذين الجنسين، جنس الرجال وجنس النساء، أن يكون عندهم احتشام. والاحتشام يكون بلبس الثياب التي أمر الله جل وعلا بلباسها، فالله جل وعلا امتن على عباده بهذه الثياب وبهذا اللباس الذي يستر العورات والمعايب. ولذلك يقول الله جل وعلا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. فالله تعالى أمر العباد بأخذ الزينة عند كل مسجد، وأيضا امتن الله جل وعلا على عباده بأن جعل لهم هذه الثياب التي يتخذونها من الصوف أو من الريش أو من الشعر أو من يعني الجلود، تقي الإنسان البردة والحرة، وأيضا تستر عورات الإنسان وتستر معايبه، وأيضا يستطيع أن يواجه بها الناس، والشريعة دعته إلى أن يكون على أحسن الأحوال. وهذا لا شك أنه يجعل الإنسان في منأى عن الوقوع في السمعة السيئة. وللأسف الشديد الآن أغلب الناس يعتقد بأن الاحتشام في اللباس هو خاص في النساء، حتى أورثنا هذا الاعتقاد أورام خطيرة في جانب الرجال، وذلك ما نشاهده من أبناء المسلمين من اللباس المتهتك الذي في الحقيقة يعني يجعل الإنسان في حيرة، كيف أن من يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتلو القرآن تجده يلبس مثل هذه الألبسة الواطية، الألبسة الشنيعة، الألبسة في الحقيقة التي تنم عن فساد في النفس، مثل هذه التي تسمى يعني البنطلونات التي تظهر جزء من إلية الإنسان وعورته، أو تلك الملابس التي فيها تشبه بالنساء. يقوم الشاب الذي يعني من الله عز وجل عليه بالرجولة ومن عليه بهذا الدين فيلبس هذه الألبسة الخطيرة، أو يضع الصور للفسقة والفجرة على فانيلته من الأمام أو من الخلف، أو الكتابات التي تحمل معاني غاية في الخسة والنذالة والفحش يكتبها على قميصه أو على فانيلته أو على سرواله مثلا أو على بنطاله، أو يخرج كاشفا لفخذيه أمام الناس لابسا لباسا في الحقيقة يعني يدعو إلى السخرية ويدعو إلى التهكم بمثل هذا الجنس الذي يحاول أن يملي الفراغ الروحي الذي عنده بمثل هذه الأشياء، نسأل الله العافية والسلام. صحيح أن الاحتشام في جانب النساء يعني أخطر وأعظم، لكن أيضا هناك احتشام الآن أو رفض للاحتشام من كثير من أبناء المسلمين، ولذلك لا يمكن أبدا لقلب سليم ولعين سليمة أن تنظر إلى مثل هذه المناظر بعين الإكبار والإجلال، وإنما تنظر إلى هؤلاء بعين الاحتقار والازدراء. كيف أن رجلا مسلما يلبس هذا اللباس الدنيء، اللباس الواطي، اللباس الذي في الحقيقة لا يمت لا إلى ديننا ولا إلى عاداتنا وتقاليدنا بصلة أبدا. نحن مدعوون الآن لتعزيز القيم والعادات التي عشنا عليها ولله الحمد، وهي مما يؤكده الدين، الاحتشام في اللباس والاحتشام في الكلام والاحترام الذات، سواء في الخروج وفي الدخول، لكل إنسان دائما على استعداد كامل من حيث السمعة. أما أن يأتي يعني ولد وقد يكون والده من المصلين، من المتقين، من الذين سعوا في تربيته وإصلاحه، فيأتي والعياذ بالله فيلبس هذا اللباس الذي نراه الآن في أسواقنا، ونراه مثلا أحيانا في صالات المطار، يأتيك شاب والعياذ بالله قد لبس لباسا يعني أحيانا تحكم عليه بأنه مجنون، هذا يعني لا يملك عقله يلبس هذا اللباس الواطي، نسأل الله العافية والسلام. إذن الاحتشام في اللباس مهم جدا في تقوية جانب العرض، المقصد من مقاصد العظيمة، حتى يكون الإنسان سليما في هذه الحياة، له قيمة له سمعة، يستطيع التحرك بين الناس بكل عزة وبكل كبرياء وبكل احترام من 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 قبل الآخرين. كذلك ما يتعلق بلباس النساء، الآن كثير من النساء نسأل الله العافية والسلام بسبب التقليد للآخرين أصبحوا يلبسون ألبسة حقيقة يعني يرفضها ديننا أولا، ثم ترفضها مبادئنا وقيمنا وعاداتنا وتقاليدنا. وهذه تشاهد الآن في الأعراس، وتشاهد في مثلا أحيانا في المطارات، وتشاهد أيضا وللأسف الشديد حينما يسافر بعض الناس خارج بلدانهم فيتهتكون في اللباس ويلبسون ما شاءوا من الألبس، وهذا أمر غاية في الخطورة، يدل على ضعف الدين وضعف الإيمان ورقة الدين عند هؤلاء الناس. إذن من أعظم المقاصد التي جاءت بها شريعتنا ما يتعلق بقضية الاحتشام، احتشم الإنسان في 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 لباسه، احتشم الرجل، تحتشم المرأة، وأؤكد على قضية الرجل لأننا يعني أهملنا هذا الجانب فترة طويلة، فحدث لنا ورم خطير في جسد الأمة من خلال هذه المشاهد. يأسف الإنسان حقيقة حينما يرى رجل يعني بلغ من السن مبلغ ومع ذلك تجد يلبس شورت مثلا ويمشي أمام الناس، لا يستحي لا من الله ولا من خلقه ولا يبالي. وكان الناس قديما يتألم الإنسان حينما يخرج مسرعا وليس على رأسه شيء، يرى بأن ذلك من المعائب. أما الآن والعياذ بالله فالناس يلبسون ما شاءوا ويحدثون في أنفسهم ما شاءوا، نسأل الله العافية والسلام. إذن قضية من أعظم القضايا، من تأمل الكتاب العظيم العزيز الحكيم، هذا الكتاب كتاب ربنا جل وعلا، وجد بأن الله تعالى عظم شأن العرض وفتح الوسائل والذراع التي تعين على بقائه قويا متينا حتى يبقى تبقى قيمة المسلم في الحياة. فإذا ذهب العرض ذهبت قيمة الإنسان من هذه الحياة. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأسأل عز وجل أن يردنا وإياكم إلى دينه ردا جميلا، إن ربي سميع المجيب، وإلى لقاء قادم بإذن الله. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبالحق أنزلناه وبالحق نزل.